قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل ستكون عن القرآن في رمضان. أشرف في مطلعها بأن أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. رحبوا معي بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمك، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستغل وقته في التوجه نحو كتاب الله جل وعلا. وأرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، وأدعوكم إلى متابعة هذه الحلقة التي ستكون عن كتاب الله عز وجل في هذا الشهر. أسأل الله عز وجل أن يسدد ضيفنا وأن يجعل ما سيقوله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يبارك لنا فيما سيطرحه بإذن الله تعالى. الشيخ سعد، قبل أن ندلف إلى محاورنا، إذا أذنتم لي أن نستهل هذه الحلقة ببيان أو بكلمة عامة عن كتاب الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن الله جل وعلا قد أنزل كتابه في هذا الشهر المبارك. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم قال: فيها يقدر كل أمر حكيم. ثم وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وحينئذ فهذا الشهر له ارتباط كبير بكتاب الله عز وجل، لأن الكتاب أنزل في هذا الشهر. والمراد بالقرآن هو كلام الله جل وعلا الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن يشمل هذه الحروف وهذا النظم، ويشمل كذلك المعاني التي اشتمل عليها القرآن، فكلها منسوبة إلى الله جل وعلا. والقرآن حجة من الحجج الشرعية ودليل يجب العمل به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والقرآن فيه بيان لحكم كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والقرآن فيه الهدى وفيه الشفاء، والقرآن فيه حلاوة وفيه طلاوة وفيه أيضا طمأنينة للنفوس، وفوائد الكتاب كثيرة. وقد حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تدوين الكتاب، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحرصوا على تجريد القرآن من كل شيء بحيث لا يدخل فيه أشياء أخرى ليست منه، من أجل حفظ هذا الكتاب. ولذلك وقع ما تكفل الله جل وعلا به من حفظ هذا الكتاب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك هيأ الله جل وعلا لهذا الكتاب حفظ يحفظونه، ما من زمان إلا ويحفظ القرآن في الأمة أعداد كثيرة هائلة يحفظونه في صدورهم. ومن وسائل حفظ هذا القرآن أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن يقرأ في رمضان في جميع مساجد الأمة مشرقا ومغربا، وهذا القرآن أيضا يحفظه الصبيان وتكرره حفظته في كل وقت وفي كل حين، وحينئذ فهذا الكتاب محفوظ بخلاف الكتب السابقة. يتعلق بهذا أن القرآن فيه 114 سورة، وأن آياته أكثر من 6200 آية، وأنه قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحف وفي الأوراق وفي العظام ونحو ذلك. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة بتدوين القرآن، وذلك لأن حفظ القرآن مطلوب شرعا، فوسائله تكون مطلوبة شرعا. فكلما استجدت وسيلة لكتابة القرآن فإنها تكون داخلة ضمن النصوص الشرعية الواردة في حفظ القرآن، سواء مثلا كتابته في الانترنت أو كتابته في السيديهات أو كتابته في المطابع وطباعته أو نحو ذلك من أنواع الحفظ الجديدة. لكن هنا مسألة، وهي أن هذا الكتاب معجز، وإعجازه بلفظه وبمعناه، بمعنى أن الله قد تحدى البشرية أن يأتوا بمثله، وإلى الآن ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، لا من عرب ولا من عجم، لا من إنس ولا من جن، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، فهو كتاب معجز. وإعجازه هو بالصفة التي نزل بها بلغة العرب، أما ترجمة معاني القرآن بلغات أخرى فهي ترجمات بشرية، وبالتالي ليست معجزة في ترجمتها، وذلك لأنها دخل فيها الجهد البشري، فهي ليست القرآن حقيقة. ومن ثم لا يجب علينا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمصحف ما يجب في هذه الترجمات، وحينئذ فنقول من قرأ القرآن بلغة العرب أحس بمعانيه، وكلما استجد قراءته وجد معاني جديدة، بخلاف الذي يقرأ ترجمة معانيه باللغات الأخرى فإنه قد لا يجد تلك الحلاوة التي يجدها قارئ القرآن بلغة العرب، ولا يجد المعاني العظيمة التي في القرآن التي لا يجدها في هذه الترجمات لمعانيه. وذلك أن القرآن تأتي فيه اللفظة الواحدة وتدل على معاني متعددة وكلها مرادة للقرآن، بل بعضها يضاد بعضا ومع ذلك تكون جميعا مرادة. أنا أمثل لك بمثال بسيط، قال تعالى اللاتي ترغبون أن تنكحوهن، معنى الآية ترغبون في أن تنكحوهن، ومعناها أيضا ترغبون عن أن تنكحوهن، آية واحدة دلت على معنيين متضادين وكلاهما مراد لله عز وجل. وهكذا في القرآن معجز ومعانيه ثرة طرية كثيرة متعددة، فعندما يأتي المترجم إنما يترجم أحد هذه المعاني ويغفل عن معاني أخرى، ثم هناك معاني لم نعرفها إلى الآن، وهناك معاني لا يعرفها الفرد ويعرفها غيره، فالترجمة جهد بشري لا تمثل حقيقة القرآن.
نعم، معالي الشيخ، من الأحداث المهمة في رمضان والتي لها مدلولاتها ولا يمكن إغفالها في لقائنا هذا، ما يتعلق الشيخ بمدارسة جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان.
نعم، هذه المدارسة وردت في الصحيح، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يدارسه أو يلقاه كل ليلة. فدل هذا على أن المدارسة في الليل، مما يعني أن الصائم يحرص على قراءة القرآن ليلا ونهارا، وأن القراءة ليست مختصة بالنهار بل كذلك في الليل. وتعني أن هذه الإقامة وهذه المدارسة للحروف وللمعاني، فهي لإقامة الحروف ولمعرفة المعاني، وحينئذ فينبغي أن نلتفت إلى الأمرين معا. فيها أيضا الاجتماع على مدارسة القرآن، وأن ذلك من الأمور التي يرغب فيها الشرع، وهذا الاجتماع للمدارسة أو للقراءة من الأمور المشروعة. وقد ورد في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، وفي بعض الألفاظ ويتلونه، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لكن ينبغي أن نعرف الطريقة والكيفية التي كان يجتمع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فنقتدي بهم في مثل ذلك. وما كان من الطرائق الجديدة التي يمكن فعلها في زمانهم فلم يفعلوها فينبغي أن نتركها. من أمثلة ذلك عندما نجتمع أربعة فيقوم أحدنا بالقراءة ويستمع الباقون، إذا فرغت من القراءة كرر الثاني قراءتي. فهذه الطريقة والصفة واردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مشروعة وهي محل إجماع بين أهل العلم. النوع الثاني اجتماع مع لإكمال في القراءة، أنا أقرأ صفحة ووجها أو خمس آيات ثم يقرأ الذي بعدي الخمس الآيات التي تليها. هذه موطن بين أهل العلم في جوازها، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وجائزة وتدخل في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. الصفة الثالثة أن نقرأ جميعا، كلنا نقرأ نفس المقطع، وهذه على جهة على جهتين، الجهة الأولى جهة التعلم كما في تعليم الصبيان، وجمهور أهل العلم يرون جوازها وعدم المنع منها. الجهة الثانية أن يكون على جهة القراءة والمدارسة، يجتمع إلى صلاة الفجر اجتمعوا وقرأوا، كلهم يقرأون جزءا كاملا، الجميع يقرأ. فهذه جمهور أهل العلم يرون أنها ممنوعة ويرون أنها مكروهة في الشرع، نص على ذلك علماء الحنفية وعلماء المالكية وعلماء الشافعية وعلماء الحنابلة، ويرون أن مثل هذه الصورة كانت يمكن أن تفعل في عهد النبوة ومع ذلك لم تفعل في ذلك الزمان. قالوا وما وجد الداعي له في عهد النبوة ثم لم يفعل فإن ذلك يدل على عدم مشروعيته.
نعم، تضافرت النصوص معالي الشيخ بفضائل هذا الكتاب وأثره، لعل الشيخ نستحث الهمم بذكر بعض هذه الفضائل.
نعم، فضائل الكتاب كثيرة، لكن يمكن أن نركز على فضائل قراءة القرآن.
جميل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة. نعم. لأصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه ليلا ونهارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله جل وعلا يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يرجون تجارة لن تبور. فهذا فضل لقراءة القرآن، والنصوص في فضل قراءة القرآن كثيرة متعددة. ثم إن الله جل وعلا قد وصف هذا القرآن بصفات عظيمة، أنه نور وهدى وشفاء وغير ذلك، فقارئ القرآن يحصل على هذه المميزات الكثيرة الواردة في هذا الكتاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وحينئذ يحرص الإنسان على قراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن يأتي يوم القيامة يحاج عن أصحابه، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، يحاجان عن أصحابهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أصحاب القرآن على غيرهم.
فيما يتعلق أيضا الشيخ بهذا، أنتم أشرتم قبل قليل إلى مسألة الاجتماع لقراءة القرآن، ذكرتم الأوجه التي وردت والمشروعة. بعض الأسر الشيخ قد يكون لها من ضمن برنامجها في شهر رمضان أن تجتمع لقراءة القرآن، فهل نقول أن يعني توجهون بدعم مثل هذا التوجه؟
نعم، كما تقدم معنا الصفات الواردة في الاجتماع على قراءة القرآن أنها على أنواع، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وحينئذ إذا اجتمعت الأسرة على الصفة المشروعة فإنهم إن شاء الله مأجورون ويثابون على ذلك. يتعلق بهذا أن الإنسان إذا قرأ مع أسرته القرآن فختموا القرآن، هل يستحب لهم أن يدعوا الله جل وعلا بعد ذلك؟ كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا قرأ القرآن وختمه جمع أهله فدعا بهم جميعا، وذكر أن في ختم القرآن دعوة مستجابة. ومما يتعلق بختم القرآن، ختم القرآن في صلاة التراويح، فإن هذا قد جاء فيه بعض كلام لبعض فقهاء المالكية أنهم يرون عدم مشروعيته، ولكن إذا وجد تأمل الإنسان في أحوال الأمة من عصورها الأولى وجد أنهم بعد فراغهم من قراءة القرآن في صلاة التراويح يختمون القرآن. ولذلك قال الإمام أحمد وهو متقدم يعني من علماء القرن الثالث، يقول وجدت أهل الحرمين وغيرهم يفعلون ذلك، يعني أنه إذا فرغ من قراءة القرآن رفع يديه فدعا الله جل وعلا وهو في صلاة التراويح. فمثل ذلك أنه منقول على جهة التواتر ولم ينكر في تلك العصور. يقول وجدت أهل مكة وأهل المدينة يفعلون ذلك، فلو كان غير مشروع لا أنكر في تلك الأزمان، فدل ذلك على مشروعية هذا الفعل وعدم وجود المانع منه. يتعلق بهذا أنه كم مرة نختم القرآن؟ يعني العلماء متفاوتون في هذا من جهة أقل ما يختم فيه القرآن ومن جهة أكثر ما يختم فيه القرآن. فعلماء الحنابلة مثلا يقولون المستحب أن يختم القرآن كل 7 أيام، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أختم القرآن في كل شهر مرة، إلى أن تدرج به حتى قال أختمه في كل 7 ليال. وبعض العلماء يقول المستحب أن يختمه في 3 أيام، وذلك أنه في بعض روايات هذا الحديث درجه إلى 3 أيام. وجاء في حديث متكلم في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، لكنه ضعيف الإسناد. وحينئذ ختم القرآن يختلف من شخص إلى شخص آخر، ولا ينبغي إعطاء شيء محدد فيه. علماء الحنابلة يقولون يكره للإنسان أن يؤخر ختم القرآن عن 40 يوما، ترى هذا ليس خاصا برمضان مطلقا. مطلقا فيقولون في غير رمضان ينبغي أن الإنسان يخصص قراءة يومية من القرآن حتى يتمكن من ختمه في كل شهر، هذا طيب، أو يحد إلى 40 يوما. وأما أن يكون الإنسان يمتمضي عليه الأيام والشهور وهو لا يقرأ من القرآن، هذا لا شك أنه دليل تقصير منه تجاه هذا الكتاب العظيم، فإن هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا لينقذنا به من الضلالة إلى الهدى، ليخرجنا به من العمى إلى البصيرة. وحينئذ لا ينبغي أن نغفل هذا الكتاب.
نعم الشيخ سعد، عود إلى مسألة صلاة التراويح، بعض الأئمة قد لا يكون ضابطا لحفظه وبالتالي يحتاج إلى أن يفتح المصحف ويقرأ منه، أيضا قد يستخدم بعض الوسائل المستحدثة كالشاشات المعروضة أمامه، الحكم الشرعي الشيخ لهذه الأشياء؟
نعم، بالنسبة عندنا مسألتان، الأولى فيما يتعلق بالقراءة من المصحف في صلاة الفريضة. جمهور أهل العلم يرون المنع من ذلك لما فيه من الاشتغال. المسألة الثانية قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح، فالإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون بجواز ذلك وعدم المنع منه. يستدلون على ذلك بأن عائشة كان مولاها يصلي بها وكان يقرأ في المصحف، قالوا مثل ذلك الظاهر أنه ينتشر ولم يرد إنكار من أحد من الصحابة لمثل ذلك. الإمام مالك يقول إن كانت القراءة من أول قراءته وماسك المصحف فحينئذ هذا مباح ولا يكره، وأما إن كان مسكه المصحف في أثناء صلاته، في أثناء الصلاة تحرك وأخذ المصحف وفتحه على، قالوا هذا مكروه. لأن فيه اشتغالا في أثناء الصلاة. الإمام أبو حنيفة قال يحرم حمل المصحف وتقليبه في أثناء الصلاة سواء كانت مفروضة أو كانت نافل. ولذلك نجد بعض علماء الحنفية يحرصون على الاتيان بحافظ يحفظ القرآن ليتمكن به يقرأ بهم جميع القرآن. ولذلك تجد المسجد عندهم يختم في ليلة وهذا الحافظ ينتقل كل يوم في مسجد. وعلى كل هم يسيرون على مذهب إمامهم. والصواب هو قول الجمهور بجواز الحمل وعدم وجود أي حرج فيه. وهنا ننبه إلى فضيلة حفظ القرآن وعظم مكانته. ولذلك قال الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر آية تقرأها. وينبغي لحفاظ القرآن أن يتعاهدوا القرآن وأن يكثروا من ترداده وتكراره ليبقى في صدورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
يكثر سؤال الحفاظ يا شيخ عن خلال شهر رمضان، هل الأولى له أن يراجع حفظا أم يقرأ في المصحف؟
نعم الأمر واسع في ذلك، وينظر ما هو الأمر الذي يفيده وحينئذ فيكون هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حفظا.
نعم أشرتم قبل قليل الشيخ إلى مسألة ختم القرآن وتكراره في أيام معدودة. هنا مسألة يا شيخ، هل الأفضل للصائم أن يقرأ القرآن مثلا 3 مرات أو 4 مرات في رمضان أم يقرأه قراءة واحدة بتدبر وتمعن تكون يعني مستوفي لأحكام الآية التي يقرأها؟
تدبر القرآن من الأمور المطلوبة.
نعم.
يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبالتالي يجب على الإنسان أن يتدبر شيئا من القرآن. فإذا تقرر ذلك فإن الإنسان يطالب بالقراءة ويطالب بالتدبر وكلاهما مطلوب. وحينئذ يراعي كل إنسان نفسه وماذا يترتب عليه من الأجر. فالقراءة حتى بدون تدبر يؤجر عليها الإنسان، لأن النصوص الواردة في فضيلة القراءة عامة، والتدبر يؤجر عليه أجرا آخر. ومن ثم ينبغي به أن يحرص على الجمع بينهما. والتدبر لا يحتاج إلى وقت. ومما يتعلق بهذا أن قراءة القرآن ما تكون بإمرار المعاني على القلوب فقط، بل لا بد من التلفظ بالأصوات بحيث أنه يسمع نفسه عند قراءة القرآن. أما الذي يمر عينيه على الآيات القرآنية بدون أن يتلفظ به هذا لا يعد قارئا للقرآن. حتى في الصلاة بعض الناس يمر المعاني على قلبه بدون أن يتلفظ بها ويتحرك لسانه بها، مثل هذا لا يعد قارئا والصلاة لا تصح. وبالتالي ينبغي بالناس أن يحرصوا على تصحيح صلواتهم وأن يكون لهم أجر القراءة، لأن هذا عنده أجر التدبر لكن ما عندها أجر
القراءة. مراعاة ترتيب الصور الشيخ خلال الصلاة سواء كان منفردا أو إماما.
نعم هذا بالنسبة لترتيب خارج الصلوات جائز، معنى الأفضل أن يرتب. في الصلوات المتعددة أيضا جائز، وفي غير صلاة التراويح. في الصلاة الواحدة بين ركعتين الإمام أبو حنيفة يقول هو واجب، ولكنه يقول لا يلزم بتركه شيء. والإمام أحمد يقول مكروه عدم الترتيب، والجمهور يرون أن ذلك جائز. أما في ركعة واحدة، في ركعة واحدة هل يلزم أن يكون هناك ترتيب في الركعة الواحدة بحيث قد يقدم آية على آية؟ الإمام مالك يقول حرام عدم الترتيب، ترك الترتيب حرام يبطل الصلاة. والإمام الشافعي يقول نشوف إن كان قد غير المعنى فإنه حينئذ يبطل الصلاة. وأما إن لم يغير المعنى فإنه لا يبطل الصلاة. والإمام أحمد يقول هو حرام مطلقا، أبطل غير المعنى أو لم يغيره، لكنه لا يبطل الصلاة إلا إذا غير المعنى.
نعم. ماذا عن جهر الشيخ المنفرد بالقراءة في الصلاة الجهرية؟
الجهر الإمام مالك والشافعي يقول يستحب أن يجهر. والإمام أحمد وأبو حنيفة يقول يخير المنفرد. نعم. أنا بودي أن نتكلم عن آداب التلاوة وأحكامها.
نعم.
أول شيء لابد أن قارئ القرآن ينبغي به أن يستحضر نية التقرب لله عز وجل.
جميل.
يعني تلاوة القرآن عبادة والعبادات يستحضر فيها النية.
نعم.
الأمر الثاني أن يكون القارئ متطهرا بحيث يكون متوضئا.
نعم.
فمن ثم المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. المحدث حدثا أكبر هذا لا يجوز له أن يقرأ لا بصدره ولا من المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. يقول صلى الله عليه وسلم إلا الجنب فلا ولا آية. بالنسبة للحائض والنفساء الجمهور يقولون لا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ علي ويقرأ من القرآن وأنا حائض، فدل ذلك على المنافاة بين الحيض والقراءة
في رمضان. الشيخ هل تستيض بالسماع؟
نعم، الاستماع للحائض جائز لها. الإمام مالك يقول يجوز للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيان ما تقرأ، لكن بإمكانها حفظ ما تريد وإبقاء حفظ ما تريد من خلال الاستماع. من آداب التلاوة أن يكون بخشوع احتراما للذي يقرأ، أن يكون بتأدب، أن يقدم الاستعاذة، أن يكون هناك بسملة قبل ذلك، كذلك أن يتأثر بما يقرأ حتى قد يصل إلى درجة البكاء، أن يكون هناك ترتيل ورتل القرآن ترتيلا. يستحب الإكثار من قراءة القرآن، يستحب تحسين الصوت به، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ونحو ذلك من الآداب. نعم.
نعم، من المسائل الشيخ التي يمكن تثار في هذا اللقاء مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.
أخذ الأجرة على تعليم القرآن الإمام مالك والشافعي يجيزونه ولا يرون فيه حرجا.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والإمام أحمد وأبو حنيفة يمنعون من أخذ الأجرة على قراءة القرآن، يقولون لأن العبادات والقربات لا يجوز الاستعاضة عنها بشيء من أمور الدنيا. ولا شك أن تعليم القرآن من فضائل الأعمال، يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم، أيضا الشيخ البعض قد يعمدون في منازلهم إلى تعليق آيات قرآنية.
نعم، هذا موطن خلاف بين أهل العلم من قديم، وقد صدرت قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة بجواز مثل ذلك وعدم وجود حرج فيه.
نعم، وجعل تمائم يا شيخ على الأطفال.
التمائم على الأطفال التي لتحفظهم، الصواب أنه لا يجوز وضع التمائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم له، ومن علق تميمة وكل إليها.
نعم.
وهذه النصوص عامة لم تفرق بين كون التميمة من القرآن أو من غيره، ولأن وضع التمائم من القرآن فيه استهانة بهذه الآيات القرآنية الموضوعة، ولأن هذه التمائم قد تكون ذريعة لوضع تمائم من غير القرآن.
نعم، أيضا يا شيخ قراءة القرآن على المحتضر هل لها أصل شرعي؟
نعم، ورد في عدد من الأحاديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين.
نعم.
ولذلك وقع الخلاف بين الفقهاء فيها، فطائفة يرون أنه يشرع قراءة القرآن على المحتضر بسورة ياسين أو بغيرها، وإن كان الجماهير يرون عدم جواز ذلك، قالوا بأن هذا الحديث ضعيف الإسناد ضعفا قويا وبالتالي لا يعول عليه. ومن باب أولى أن يعلم أن القراءة على القبور ممنوعة ومن المحرمات، وهي موضع اتفاق بين الفقهاء أنه لا يجوز القراءة على القبور، وإنما الخلاف القراءة على المحتضر قبل.
نعم.
وفاته.
لكن الشيخ لو قرأ القرآن بعيد عن القبر ثم أهدى ثوابها إلى الميت، لعل نختم بهذه المسألة.
نعم، الإمام أحمد وأبو حنيفة يرون جواز إهداء ثواب القراءة للأموات وأن ذلك يصل الأموات، والإمام مالك والشافعي يرون أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الأموات وأنه لا يشرع مثل ذلك الفعل، ولعل القول الثاني قول مالك والشافعي أقوى من القول الأول.
نعم.
لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء القراءة ولا عن صحابة رضوان الله عليهم، خصوصا في إهداء القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا، كل عمل تؤديه الأمة له مثل أجرها سواء نوينا إهداء الثواب له.
نعم.
أو لم ننوي.
وغيره أيضا.
وبالتالي فإن الصواب عدم جواز إهداء ثواب القراءة للأموات.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أستأذنكم أن نختم حلقتنا بهذه الإجابة، فجزاكم الله خيرا وشكر الله مسعاكم.
نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للخير. أنا ودي أن تسمح لي بربع دقيقة.
تفضل.
من الأمور أيضا التي يجر عليها الإنسان استماع القرآن، فمجرد الاستماع يثاب عليه، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكذلك ينبغي إسماع القرآن لغير المسلمين.
نعم.
لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والواجب على العبد المؤمن إذا سمع القرآن أن ينصت له وأن لا يشتغل بحديث أو غيره.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم معالي الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، تحدث عن القرآن في رمضان. يتجدد لقاؤنا بضيفنا في الحلقة القادمة والتي ستكون بإذن الله تعالى عن التوبة في رمضان. أسأل الله عز وجل أن نلتقي غدا وأنتم على خير وفي خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.